الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن زيمية الحراني رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، نية منعهم من الكبائر، وهو بدف بلا صلاصل، بدف من غير خلاخيل، وغناء المغني بشعر مباح لغير شبابة أو شبابة لغير عود، المغني يغني بغير عود. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه بما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ يعني الراجل مقفل السؤال، يعني ما فيش وجه لأن هو ما فيش وسيلة للدعوة لكده. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وثبت عن العباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، السبيل البيضاء أو نحن حجة البيضاء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، لقضية الاعتصام بالسنة، اتباع السنة، وتجنب بدعة، اعتقاد كمال الدين وأنه لا يحتاج إلى غيره لتحقيق الخير وترك الشر. ترجم عليه أهل العلم في الكتاب كتاب الاعتصام، ترجمه عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين، يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين، لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك، لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه، كما قال تعالى: فيما غلبت مصلحته مفسدته كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال قال تعالى: أي فيما غلبت مفسدته مصلحته، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون بقى على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي اللي هو السماع، جمعهم على ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد أن يدعو الناس هل كان بيعمل لهم حلقات سماع، حلقات إنشاد مثلا عشان يتوبوا بالصحابة؟ ما الصحابة دي كان عندهم زينة وشرب خمر وعبادة أوثان وميسر وربا، فهل عمل لهم عادات إنشاد علشان يلين قلوبهم، ولا كانت أعداته كانت إيه؟ دعوة إلى الله ذا القرآن. يقول: يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدائية. فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة. يعني هو في الحقيقة ممكن يكون الراجل عاجز عن هو يستعمل الوسائل دي عشان ما بيحسنش الدعوة بالوسائل الشرعية يقوم إن الناس تتوب، لكن ما يجيش واحد يقول لا ما فيش إلا كده، لا يمكنه دعوته، ده هو اللي عاجز عن الدعوة نتيجة تقصيره فيه او عجزه عنها او جهله بها، فانه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه الا الله تعالى من الامم بالطرق الشرعية. هو الناس دخلت في الاسلام ازاي؟ ما كل الامم دي دخلت في الاسلام بدعوة الصحابة رضي الله عنهم وجهادهم في سبيل الله، والصحابة انفسهم دخلوا في الاسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدائي، بل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان هم خير اولياء الله المتقين من هذه الامة، تابوا الى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدائية. وامصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب الى الله واتقاه. كم واحد ما كانش ملتزم وبعدين التزم، ما كانش بيطيع ربنا وبعدين ايه اطاع، ما كانش بيصلي وبعدين صلى، كلهم ما كانش في سكة الا ان هو نعمل لهم حلقة ذكر مثلا وانشاد والناس تقعد تعمل الدف وتقول كلام كده. طب بالتأكيد لا،
وراء السبب هو الهيدا.
ها؟
شاف السبب ده هو اللي بيأتي
ده خطر. اه وهو هو المهم ان هو لا، هو شاف ربنا الهادي صحيح ممكن يكون بس بسبب غير شرعي، فافتكر ان هو ده السبب اللي ايه اللي مفيش غيره. يقول امصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءه ممن تاب الى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعيه لا بهذه الطرق البدائيه. فلا يمكن ان يقال ان العصاه لا تمكن توبتهم الا بهذه الطرق البدائيه، بل قد يقال ان في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس او ما يخاطب به الناس وما يسمعهم اياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية الى الطرق البدعية، اما مع حسن القصد ان كان له دين، واما ان يكون غرضه الترأس عليهم، يبقى عنده غرض فاسد واخذ اموالهم بالباطل، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلا يعدل احد عن الطرق الشرعية الى البدعية الا لجهل او عجز او غرض فاسد، والا فمن المعلوم ان سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين. قال تعالى في النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. قال تعالى في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى في حق أهل العلم إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال في المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبه أمر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعليه كان اجتمع السلف كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بابي موسى الاشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير ال داود. وقال مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك. فقال لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا الى حسنته لك تحسينا. وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال اقرأ عليك القرآن وعليك انزل، فقال اني احب ان اسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: حسبك. فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان من البكاء. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولم يكن في السلف الاول سماع يجتمع عليه اهل الخير الا هذا، لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا بمصر والعراق وخراسان والمغرب، وانما حدث السماع المبتدع بعد ذلك. وقد مدح الله اهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه، السماع الشرعي، واخبر انه سبب الرحمه، فقال تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. وقال تعالى: الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إذا يعرض عن سماع القرآن كالحمار، كأنهم حمر جمع حمار ولا ذولا، فرت من قسورة من أسد. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثل هذا في القرآن كثير، يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ويأمرهم بسماع ذلك. وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب والعشاء والفجر. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله من وجل القلوب ودمع العيون وقشعرار الجلود، وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون فأنكره الأئمة، حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. سئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث. فقيل له: أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم. هم أصحاب الإنشاد. التغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، يعني يكون معاه عصاية ويضرب بها كده إيه على الجسم نفسه، يعني بيطبلوا على ايديهم سقفوا، هو ده التغبير. يقول: من امثال انواع التغبير والضرب بالقضيب على جلودهم من امثال انواع السماء، من امثل انواع السماء. يعني ايه؟ اهون حاجه، ده بمجرد تخبيب بس كده. وقد كرهه الائمه فكيف بغيره؟ كيف بقى لما يكون معاه الات؟ والائمه المشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل الفضيل بن عياض وابراهيم بن ادهم وابي سليمان الدارني ومعروف الكرخي والسري السقطي وامثالهم، ولا اكابر الشيوخ المتاخرين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي والشيخ ابي مدين والشيخ ابي البيان والشيخ ابي القاسم الحوفي والشيخ علي بن وهب والشيخ حياه وامثالهم. وطائفه من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه سئل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. تبين الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتونا، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس، فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع. الاستماع يعني الواحد يقعد عشان يسمع، أما سمع وهو ماشي. ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي، لأنه لم يكن مستمعا بل سمعا. بس حديث في ضعف. وقول السائل: وغيره هو حلال أم حرام؟ لفظ مجمل فيه تلبيس يشتبه الحكم فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين: أحدهما أنه هل هو محرم أو غير محرم، بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس، اسمعوا الإنشاد في العرس وغيرها مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله. وهذا كلام مهم، إنه ممكن يبقى هو مباح بس ما يبقى لو بشرط إنه هو يبقى إيه، يبقى يفعل بقصد اللعب مما ينتفع به وليس بقصد التقرب إلى الله بذلك. النوع الثاني أن يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب وتجريد حب الله لرب، حب العباد لربهم، وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم، وأن تحرك من القلوب الخشية والإنابة والحب ورقة القلوب وغير ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعات، لا من جنس اللعب والملهيات. فيجب الفرق بين سماع المتقربين وسماع المتلاعبين، وبين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات، فإن هذا يسأل عنه هل هو قربة وطاعة، وهل هو طريق إلى الله، وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم وتحريك وجدهم لمحبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوبهم ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع، كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو واللعب. إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو فيها آلات مثلا أو كلام منكر أو مكروهة أو مباحة، يجعلها قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العصين ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين؟ من المعلوم من أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرعه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك، وعم يجري بين جبلين هل يباح؟ قال: نعم، فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة. يتقال لي بقى ساعتها ده بدعة ضلالة. قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منكر، يستتاب فاعله فإن تاب إلا قتل. الكلام صح، لأن مفيش سعي في الدنيا إلا بين إيه؟ بين الصفا والمروة. يجي واحد يروح جاي مخترع جبلين ويقول للناس اسعوا هنا تبع أشواط مثلا، ده يبقى فعلا ده بقى بيضاهي إيه؟ زي بالظبط ما شرعت الطواف حول القبور، واحد يطوف حول قبر مثلا استاد بدوي سبع أشواط، أو حول قبر الشريف الرضي الرضا ولا الرضي ده، أو الإمام موسى مش عارف اللي هو الإمام السابع بتاعهم، لهم أصلا بتاع زي الكعبة بالضبط. الشيعة خصوصا لهم أماكن معمول لها أماكن للطواف بالضبط حول القبر. قال: ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء أفتى بأن هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج. إن واحد لما يروح يزور قبر الشيخ الميت يوم يعمل إيه؟ يقرع كاش يكسف راسه ويلبس ازاره ايه ورداء، ده هتبقى حاجة عظيمة الخطر مش كده. لكن لو واحد دلوقتي عايز يقعد في البيت بالازار ورداء مثلا لبس احرام، عايز يريح دماغه مش عايز يحط على دماغه ايه طاقية ولا حاجة، لا بأس بذلك على وجه الايه العادة. اما ان يجعلها على وجه العبادة قال العالم يقول ان هذا حرام ومنكر. ولو سئل عمن يقوم في الشمس، واحد مثلا قالوا له انت محتاج مثلا ايه تتعرض لاشعة الشمس عشان تتدفى كويس مثلا عشان تصح جسمك مثلا، قال هذا ايه هذا جائز. او الدنيا ساعة والجو شقته وخشاش الشمس فبيقف في الشمس شوية، فاذا قيل انه يفعله على وجه العبادة يتعبد لله بان يقف في ايه في الشمس يعذب نفسه يعني، وقد يقول انا ايه انا هاخدها مثلا ان انا ايه ما اقعدش ابدا تقربا الى الله. هو زي اهل الرياضات اللي من غير اهل الاسلام، هي بداية الامر من كده بيريضوا انفسهم ازاي، شو اليوجا مثلا يقعد في وضع ايه صعب جدا ويقاوم نفسه ان هو ما ايه ما يغيروش مثلا. وبتوع البوذيين الرهبان البوذيين بيعملوا حاجات عجيبة، يقول لك ده لازم ينزل في قبر مثلا مع واحد ميت يحضنه مدة 4 ايام وهو ميت لغاية ما يتعفن الايه الميت والعياذ بالله، وتعدية السياخ من خدودهم وكذا بيعملوها على وجه الكرامة. المهم ان هم فعلا اهل الديانات والملل الاخرى عندهم انواع من تعذيب النفس، ويرون ان هذا من اكثر ما يلين النفس ويخليها تنقاد بالرياضة. فيقول العالم ما يفتي يسعى عن ذلك فرج العبادة يقول هذا منكر، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا، قالوا هذا ابو اسرائيل يريد ان يقوم في الشمس ولا يقعد، يريد هو نظر يا نظر الله اعلم، ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. الحديث ده فعلا اصل عظيم يبين ما يمكن ان يكون عبادة وما يكون بدعة في ذلك. قال فهذا لو فعله لراحة او غرض مباح لم ينهى عنه. واحد كان قاعد كتير فقام ايه وقف شوي وبيستريح من القعدة مثلا عايز يحرك رجليه، واحد بنقول كان قاعد في الظل لغاية ما سيء شوية فقام يقعد في الشمس، ها واحد تعب من كتر الكلام قال لهم سيبوني بطلوا كلام شوية فعايز يسكت شوية عشان يستريح. يقول هذا لو فعله لراحة او غرض مباح لم ينهى عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه او نهي عنه. وكذلك لو دخل رجل بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك، لكن اذا فعل ذلك على انه عبادة كما كانوا يفعلون في الجاهلية كان احدهم اذا احرم لم يدخل تحت سقف فنهوا عن ذلك، كما قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حراما. واحد خايف من واحد ظالم لو هم وقفلوا ناس حراس على الباب البيت فراح جاي داخل من ايه من وراء من الشباك مثلا ولا داخل من اي حاجة، هذا لا يمنع منه. يقول فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا مذموما مبتدعا، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاصٍ فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب. أقصى حاجة زي ما قلنا أنه هو في العرس والعيد ونحو ذلك أمر مباح من المباحات مش قربة من القربات. أما من فعله على أنه طريق إلى الله فإنه يتخذه دينا، وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. فالسؤال عن مثل هذا أن يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله ففعلوه على أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى، هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه؟ إذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا من القرب والطاعات وأنه من أنواع العبادات وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه مما أمر الله تعالى به عبادة، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. يعني ما واحد يقول أنا قاعد تعبدا، قاعد كده مثلا بيقولك أنا بتبع السنة في الوعاد عشان الرسول كان بيقعد لا ما ده كده مبتدع. الرسول كان بيقعد لما يكون له غرض في الايه، في القعود في الجلوس مثلا، او واحد يخش مثلا الحمام يقول لك عشان انا بتبع السنه في كده الرسول كان بيخش الحمام. لا، ده هو قضاء الحاجه، ده امر ايه، جبلي مباح، ما تقولش ان انا بتبع السنه في ذلك. قال: لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقا، زي ما قلنا الغزالي قال كده في الإحياء ان هو بعضهم قد يجد في السماع رقة اكثر من سماع القرآن يبقى يقدم السماع، وربما قدموه عليه اعتقادا فتردهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية وألسن لاغية وحركات مضطربة وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم. يعني القرآن بطريقة ما فيهاش المجهود اللي بيبذله عشان زي الابيات، عشان ما يحسنش الصوت زي ما كده، لا، اصوات لا تقبل عليه قلوبهم ولا ترتاح اليه نفوسهم، فاذا سمعوا المكاء والتصديع اصغت القلوب واتصل المحبوب والمحب وخشعت الاصوات وسكنت الحركات، فلا سعله ولا عطاس ولا لغط ولا صياح، وإن قرأوا شيئا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة، كأنه إنسان يعني جابوه يشتغل غصب عنه مجانا، فقاعد بقى عايز يخلصها وخلاص، كما لا يسمع الإنسان ما لا حدث له به ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه. فهؤلاء جند الشيطان وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين، فإن المؤمن يحب ما يحبه ما أحبه الله تعالى، ويبغض ما أبغضه الله تعالى، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله، ويبغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله ويوعدون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما يفعلوه من مزامير الشيطان، وكلما بعدوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجن الشيطان. فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يسرع الحاضرين وشياطينه تسرعهم، وفيهم من يحضر طعاما وإداما ويملأ الإبريق من الهواء، والشياطين فعل ذلك، إذا الإبريق ذا فاضي بص تلاقي السائل نازل من الهواء لغاية ما يملأ البتاع. فيحسب الجاهلون أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين. ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق والباطل. فبسطنا الكلام على مسألة السماع في المسألة السابقة، وذكرنا كلام مشايخ فيه في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.